أن يتقبلها منا ومنكم، وأن يباركها. سأؤكد، هل هناك صوت في قاعة الهاتف؟ هل هناك صوت في قاعة الهاتف؟ أنا أقوي الصوت إن شاء الله، لا بأس. الآن الصوت قوي؟ الآن الصوت قوي يا جماعة؟ طيب تمام. طيب الآن الصوت تمام إن شاء الله. الآن يا إخوة بارك الله فيكم، هل هناك صوت في قاعة الهاتف؟ ها، في صوت في قاعة الهاتف؟ طيب طيب، طالما ان الصوت مفهوم يا جماعة بارك الله فيكم، هذا اهم شيء، ان صوته يكون مفهوم، الصوت يكون مفهوم، الصوت مفهوم ان شاء الله، ده اهم شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يتقبل منكم وأن يجزيكم خير جزاء، وأن ينفع بكم، وأن يبارك في كل أوقاتكم. اللهم أمين يا رب العالمين. الآن إن شاء الله في دقائق قليلة سنتعرف على المجالس الرمضانية المنسية لفضيلة الشيخ الدكتور وليد ابن إدريس المنيسي حفظه الله تعالى وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين في كل مكان. الدورة كما هو معلن ومبين لكم جميعا ستكون بإذن الله تعالى على 3 لقاءات، يوم الاثنين اللقاء الأول وهو الليلة بإذن الله تعالى على 8:30 بتوقيت مصر ستبدأ إن شاء الله، يعتبر الآن بدأنا، واليوم الآخر هو يوم الأربعاء المقبل كذلك على 8:30 مساء بتوقيت مصر. اليوم الثالث والأخير هو يوم السبت بتوقيت مصر، كل التوقيتات التي تكلموا عنها الآن هي توقيت مصر. يوم الأربعاء على 8:30 بتوقيت مصر، ويوم السبت على 10:00 مساء بتوقيت مصر. إذن اللقاء الثالث والأخير لهذه المجالس بإذن الله تعالى يوم السبت، يوم السبت إن شاء الله 10:00 مساء بتوقيت مصر. أما يوم الأربعاء المقبل، يوم الأربعاء بإذن الله اللقاء الثاني على 8:30 مساء بتوقيت مصر. الاستفسارات، رجاء إرجاء الاستفسارات إلى بعد انتهاء اللقاء بارك الله فيكم. نسمع الآن بحيث لا يعني ينسحب الوقت. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم وبارك فيكم. يبقى إذن اللقاءات كما بينا 8:30 بتوقيت مصر يوم الاثنين الليلة، بدأنا متأخرا الليلة لإتاحة الفرصة لدخول أكبر عدد ممكن من المشتركين كما هو الحال في معظم اللقاءات أو غالب اللقاءات، أن نبدأ بعد دخول الوقت يعني 10 دقائق لدخول أكبر كم ممكن من المشتركين والمشتركات. أما يوم الأربعاء سيكون اللقاء على 8:30 بتوقيت مصر، ويوم السبت بإذن الله تعالى على 10:00 مساء بتوقيت مصر. الاختبار إن شاء الله سيكون كما هو معلن، الاختبار سيكون كما هو معلن عن أمامكم فوق في الغرفة يوم الجمعة بإذن الله تعالى 3/6 10:30 بتوقيت مصر. هذا الاختبار للدورة. كل من يحضر معنا الدورة سيحصل على شهادة حضور إلكترونية ترسل له عبر الإيميل، أما من يجتاز الاختبار فسيحصل على شهادة الحضور أيضا، وكذلك على إجازة من فضيلة الشيخ حفظه الله في شرح الكتاب، وكذلك على شهادة اجتياز للدورة مختومة من الشيخ حفظه الله ومن المعهد. هذه الشهادات مجمعة ترسل كل فترة إلى الإخوة والأخوات بإذن الله تعالى على عنوانهم في بلدهم إن شاء الله رب العالمين وقتما تيسر ذلك، يعني ليس مباشرة، يعني بعد أن تنتهي الدورة وتنتهي التصحيحات سترسل لك الشهادة على عنوانك، لكن نحن نجمع أكبر كم ممكن من الشهادات لإرسالها دفعة واحدة إلى كل بلد. أنتم كما تعلمون الإخوة والأخوات من بلاد متفرقة، ونحتاج يعني لا نرسل مثلا كل شهر مرة، فممكن أن نجمع كل الشهادات وليكن كل نصف سنة مرة، ونرسل كل الشهادات لكل الدورات معا بإذن الله تعالى. أما النسخ الإلكترونية فيحصل الجميع عليها مباشرة، النسخ الإلكترونية يحصل الجميع عليها مباشرة. إن لم تحصل على أي شهادة سابقة فقط أرسل على اتصل بنا، وتأكد قبل الإرسال من أنك حضرت جميع الدروس لهذه الدورة أو اجتزت الدورة وأطلب فيها الشهادة بإذن الله تعالى. البث متاح من خلال الهاتف كما هو معلن أمامكم في الإعلانات، رابط دخول قاعة الهاتف موجود، وكذلك رابط دخول قاعة الكمبيوتر موجود. المجالس الرمضانية المنسية سنطلب من الجميع الخروج والدخول برمز المجالس فقط بعد أن ننتهي من الكلام عن التعريف بها. الآن فقط نسمع التعريف، وبعد أن ننتهي سنطلب من الجميع الخروج والدخول برمز المجالس. رمز المجالس هو حرف الواو مسافة راء مسافة الاسم. لا توجد أرقام لهذه المجالس، لا توجد أرقام، يعني من أراد أن يسجل حضور في المجالس الرمضانية المنسية لابد أن يدخل إلى القاعة هنا ويكتب قبل اسمه حرف الواو مسافة راء مسافة الاسم. هذه طريقة الدخول الصحيحة. الإخوة الذين لم يدخلوا بهذه الطريقة الصحيحة عدا طلبة المعهد المعروفين سيفقد تسجيل الحضور. بإمكان طلبة المعهد المشتركين معنا في أكثر من دورة والمتابعين معنا باستمرار ويدخلون معنا يوميا، بإمكانهم يعني عدم الدخول بهذا الرمز والاكتفاء برمز الطاء قبل اسمهم. أما بقية الطلبة والطالبات لابد أن يدخل بحرف واو مسافة راء مسافة الاسم. هذا هو رمز دخول المجالس الرمضانية المنسية. أقول مرة أخرى، الطلبة المسجلين معنا في المعهد ويدخلون لنا يوميا يدخلون لنا القاعة يوميا. لو يدخل 6 أيام في الأسبوع خلاص، لكن أنا أتكلم عن الطلبة الذين يدخلون لنا كل يوم. الطالب الذي يدخل لنا يوميا وباستمرار هذا معفي عن الدخول برمز الدورة المجالس الرمضانية المنسية، وله أن يدخل برمز الطاء، على أن يدخل برمز الطاء قبل اسمه. طاء تعني أنه طالب مميز عندنا بالمعهد. إذن رمز الدورة واو مسافة راء مسافة الاسم. لكي يتم تسجيل الحضور لابد أن تدخل، قبل أن تدخل إلى القاعة هنا تكتب قبل في خانة الاسم، في خانة الاسم تكتب قبل اسمك واو مسافة راء مسافة وتكتب اسم الاشتراك. هذه هي الطريقة الصحيحة لدخول طلبة المجالس الرمضانية المنسية، أن يدخل بكتابة رمز الدورة قبل اسمه. هذا بالنسبة لكتابة الرمز قبل الاسم. كل من يدخل بهذا الرمز سيتم اعتماده بإذن الله تعالى كمشترك معنا في الدورة. كل من يدخل بهذا الرمز الليلة إن شاء الله سيتم اعتماده كمشترك معنا في الدورة حتى وإن لم يشترك. إذن من أراد أن يعتمد اسمه معنا في هذه المجالس لابد أن يدخل بكتابة حرف واو مسافة راء قبل اسمه، ثم بعد ذلك إن لم يكن قد اشترك في المجالس فليشترك لكي نحصل على بياناته التي نريد أن نرسل له الشهادة بها. إذن الدخول برمز المجالس مهم، وكذلك الاشتراك مهم. لكن الليلة ومن يسمعني إن شاء الله في عبر التسجيلات فيما بعد لكي يسجل له الحضور في دورة أو في المجالس الرمضانية المنسية، لأن هذه المجالس ستكون مفتوحة بإذن الله تعالى، لن يغلق الاشتراك فيها فيما بعد. يعني الآن مثلا أنا أتكلم يوم 24/5، عندي أنا يوم 24/5/2016 المجالس هذه إن شاء الله ستظل مفتوحة، يعني ممكن السنة القادمة 2017 ممكن يشترك الجميع فيها مرة أخرى، أو يشترك من لم يشترك من قبل ويسمع هذا الكلام فيعرف أنه لابد له أن يدخل ويكتب قبل اسمه حرف واو مسافة راء مسافة الاسم. تمام؟ أنا أتكلم عندي الآن اليوم 24/5، وهناك من عنده الآن اليوم 23/5، فالجميع يعلم فروق توقيت. طيب، بعد ذلك وبعد أن تدخل برمز الدورة واو مسافة راء ثم الاسم، لابد أن تشترك، ورابط الاشتراك موجود في جميع الإعلانات. وطالما أنك دخلت إلينا الآن معناه أنك وصلك هذا الإعلان، بداخل هذا الإعلان ستجد إن شاء الله رابط الاشتراك. لابد أن تشترك إن شاء الله لتحصل في النهاية على الشهادات وتدخل الاختبارات. طيب، بعد أن تدخل نتكلم عن المباشر. المباشر يعني الآن عندنا اللقاءات في هذه الأيام سيتم البث لها مباشرة. الجدد معنا ومن لا يعلمون النظام، سنقول على جناح السرعة، النظام في خلال بث اللقاءات مباشرة وكيفية أخذ الحضور والغياب. سينزل على التكست أمامكم، سينزل على الكتابة في الغرفة التي نحن فيها الآن أمامكم، 3 تنبيهات إن شاء الله، 3 تنبيهات هتنزل على الكتابة. نحتاج لكل من معنا أن يرد على هذه التنبيهات 3. إذن لكي يؤخذ لك الحضور مباشرة معنا الليلة وفي اللقاء المقبل الثاني وفي اللقاء الثالث، نحن الآن نبث مباشر، سننزل على الكتابة 3 تنبيهات، 3 تنبيهات إن شاء الله، ستنزل 3 تنبيهات على الكتابة بداخل القاعة. من يرد مباشرة على التنبيهات 3 إن شاء الله سيتم تسجيل الحضور. طيب، من لم يرد مباشرة وفاته الأمر ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يبقى إلى أن يتم إثبات الحضور والغياب في صفحة الجدول، وكذلك إن شاء الله بعد إثبات الحضور ينظر ما الذي تم إثباته له في جدول الحضور والغياب، وعلى حسب الذي يثبت له في صفحة الحضور والغياب يدخل القاعة هنا مرة أخرى ويستفسر ويقول أنا مثلا عندي مكتوب في جدول الحضور والغياب فوت بالأول أو فوت بالوسط أو فوت بالآخر والوسط أو فوت بالوسط والآخر، فماذا أفعل؟ سيعطيه الإشراف بإذن الله تعالى الإجابة حول استفسار هذا، والأمر سهل وميسر، وممكن سيستمع مرة أخرى إلى ما فاته أو إلى اللقاء مرة أخرى بالشروط التي حددها المعهد لسماع ما فات من دروس. هناك شروط معينة يا جماعة لسماع ما فات من دروس بالمعهد. الأمر ليس كالمتوقع، لكن أمامنا الآن شرح فيديو للطريقة الصحيحة لسماع ما فاتك من دروس. الجدد معنا والذين لا يعرفون كيفية سماع ما فاتهم من دروس لابد أن يشاهدوا هذا الفيديو للأهمية. طيب، 3 تنبيهات ستنزل على الكتابة، من يرد عليها مباشرة، نقول مباشرة ولا يتأخر في الرد، إن شاء الله هذا سيضمن تسجيل حضوره بإذن الله. بعد ذلك لا عليه من أي شيء إلا أن يدخل الاختبار في موعده، إن لم يكن الأخ مثلا أو الأخت عنده استعداد لدخول الاختبار في موعده لابد وأن يرسل قبل موعد الاختبار بوقت كاف أنه يريد تأجيل الاختبار لأي سبب ويوضح الأسباب ويوضح الأسباب. إذن لكي تدخل الاختبار إن شاء الله، إن لم تكن مستعدا لدخول الاختبار حتى تريد مثلا وقت زيادة للمراجعة، لست مستعدا حاليا للدخول، فقط أرسل رسالة لاتصل بنا بشرط هذه الرسالة قبل موعد الاختبار بوقت. السلام عليكم. عفوا أنا فصلت. طيب إذن قلنا لو لم تكن مستعدا أو عندك ظروف معينة في دخول الاختبار في موعده، لا بأس أبدا، نحن لا نشدد في دخول أي اختبار وفي أي وقت، لكن نحن نعلن عن موعد للتنظيم، وعلى الجميع أن يدخل في نفس الموعد، على الجميع أن يدخل في نفس الموعد طالما أنه ليس لديه أي سبب للتأجيل. إن كان لديك أي سبب لتأجيل الاختبار عن موعده، لابد أن ترسل قبل دخول موعد الاختبار بوقت كاف، لا تنتظر إلى أن يدخل وقت الاختبار وإلى أن ينتهي وقت الاختبار ثم ترسل وتقول أريد التأجيل، كما حدث من قبل مع بعض الإخوة والأخوات، لا يدخل للاختبار ولا يرسل قبل موعد الاختبار ويأتي بعد الاختبار ويقول أريد التأجيل، هنا لا يسمح لهذا الأمر. نرجو فقط أن ترسل قبل موعد الاختبار أنك تريد التأجيل لأي سبب ما. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم. الاستفسارات بعد نهاية اللقاء لكي لا نطيل على الإخوة والأخوات، جزاكم الله خير. تكلمنا عن رمز الدورة، واو مسافة، راء مسافة، الاسم، ثم بعد ذلك عن المواعيد، وبعد ذلك تكلمنا عن الاختبارات ودخولها. فقط الآن ننبه على أمر مهم جدا، وهو التنبيهات الموجودة عندنا بالمعهد. هناك أخوة جدد معنا ولا يعلمون التنبيهات الموضوعة هنا بداخل التواجد بالقاعات، فنحن الآن وفي هذا المعهد عندنا قاعات للبث المباشر، ويدخل لهذه القاعات الإخوة والأخوات، فوضعنا بعض التنبيهات، وضعنا تنبيهات معينة. هذه التنبيهات ينبغي على الجميع أن يأخذها بعين الاعتبار، لابد أن يأخذ الجميع هذه التنبيهات بعين الاعتبار. سيقوم أحد الإشراف الآن بتنزيل رابط التنبيهات، هذا الرابط رجاء الالتزام بما فيه من تنبيهات، رجاء الالتزام بما فيه من تنبيهات، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ونتقبل منكم. لو أحد من الإشراف يسمعني الآن، رجاء أن يضع رابط التنبيهات أمام الجميع، بارك الله فيكم، لكي نبدأ. هذا الرابط الذي وضع الآن رابط خطأ، الرابط الذي وضع الآن للأسف هو رابط خطأ، ورجاء عدم الدخول إليه من أحد، ولا بأس إن شاء الله أنا سأجهز الرابط الصحيح بعد يعني ربما أضعه في منتصف اللقاء أو غير ذلك إن شاء الله. لكن على كل، هناك رابط معين فيه تنبيهات لابد أن نلتزم بها. للعلم هناك شهادات المعهد، شهادات المعهد نضع فيها تقدير سلوكي للطلاب، هذا التقدير يعتمد في المقام الأول على تعامل الطلبة ومدى التزامهم معنا بداخل القاعات، وكذلك مدى التزامهم مع المشايخ حفظهم الله ومع زملائهم الطلبة، وكذلك على مدى حرصهم على نفع الجميع، مدى حرص الطالب على أن يكون يعني لا ينظر إلى نفسه فقط بل ينظر إلى المصلحة العامة. وهذا طبعا كما تعلمون من شأن طالب العلم أن يكون على معاملة وأخلاق عالية ولا ويحب الخير لنفسه وللجميع، ولابد أن يكون على قدر عال من المعاملة الحسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل منا ومنكم. والآن سنعطي فرصة لخروج الطلبة والدخول برمز الدورة، واو مسافة راء مسافة الاسم. لنبدأ إن شاء الله في اللقاء الأول، في اللقاء الأول المباشر من دورة المجالس الرمضانية المنيسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم. ننتظر فقط دقائق معدودة ونبدأ إن شاء الله في بث اللقاء الأول. أثناء اللقاء رجاء لا يكتب أحد شيئا مطلقا، والكتابة ستغلق وإن شاء الله رب العالمين سيراها الإشراف فقط، لهذا رجاء ألا يكتب أحد لعدم تشتيت انتباه الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحبه أجمعين، أما بعد فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة وفي محاضرتين قادمتين إن شاء الله تعالى في شرح هذه الرسالة الصغيرة التي بين أيديكم بعنوان المجالس الرمضانية. موضوعها التذكير بفضائل شهر رمضان الكريم المبارك وبحكمة الصيام والأحكام وما يتعلق بشهر رمضان من الحديث عن العشر الأواخر وليلة القدر والاعتكاف وزكاة الفطر ونحو ذلك، مما نحتاج إلى التذكير به استعدادا لوصول هذا الشهر الكريم. في مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه ورقات ضمنتها ما يحتاج المسلمون إلى التذكير به استعدادا لشهر رمضان الكريم المبارك من فضائل شهر رمضان وحكمة الصوم والأحكام وما يتعلق بذلك من الحديث عن ليلة القدر وسنة الاعتكاف وأحكام يوم العيد والحث على دوام الاستقامة بعد رمضان. وأسأل الله تعالى أن يجعل فيها البركة ويكتب لها القبول، اللهم آمين. الرسالة مقسمة إلى 12 فصلا، الفصل الأول منها فضائل شهر رمضان. فضائل شهر رمضان، شهر رمضان جعله الله تعالى موسما عظيما من مواسم الطاعات، من وفقه الله تعالى فيه لطاعته فقد فاز، ومن خزل فيه فقد هلك. شهر قال الله تعالى فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم بعدها حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ الحديث. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم، في واحدة منهم مكررة يعني يمكن نعزف واحدة منهم، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين، قال أتاني جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم. أول دعاء على من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، ومعنى أبعده الله يعني فسرت قالوا يعني حرمه من الخير، حرمه من الخير أن الإبعاد يقابل القرب يعني، فأبعده الله تعالى يعني لم يقربه منه وحرمه الله تعالى من الخلق، فهذا وعيد لمن عق والديه. والدعوة الثانية على من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، فالدعوة الثانية على من أدرك شهر رمضان وخرج الشهر ولم يغفر له، يعني إذا شهر مغفرة وحري للمسلم ألا يخرج من شهر رمضان إلا وقد غفرت له ذنوب، فدعا عليه قال فأبعده الله حرمه الخير و... 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 يعني يتحرك بالخير. فقال قل آمين، فقلت آمين، وآمين معناها اللهم استجب. والدعوة الثالثة ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. هنا لاحظوا يعني أن الدعوة بالإبعاد يعني كأنها متركبة على في كل دعوة منها على أمرين، يعني الأمر الأول يعني أنه مثلا أنه في مثلا في حق شهر رمضان أنه أدرك رمضان ولم يغفر له وأنه أدخل النار، فمن كان كذلك أبعده الله. من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، يعني كأن الوعيد على مترتب على شيئين، يعني أنه لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه دخل النار. بخصوص جزئية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الفقهاء يعني أخذ من هذا المثل وما أشبهه حمله على ظاهره وأخذ يعني بوجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهو مذهب الإمام الطحاوي رحمه الله الفقيه الحنفي، وبعض من وافقه من أهل العلم قالوا يعني من ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه كان آثما كلما ذكر له تجب الصلاة. أكثر الفقهاء وهو يعني قول أئمة الأربعة وأصحاب الإمام، قول مشهور معتمد في المذاهب الأربعة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجب مرة في العمر، مرة في العمر يعني يكون قد امتثل للأوامر الواجبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى اختلافهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير في الصلاة خاصة. عند الحنابلة أنه واجب، وبعض الحنابلة قال هو ركن في الصلاة، وقال بوجوبه أيضا بعض فقهاء الشافعية والمالكية في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة خاصة يعني. لكن كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى الاستحباب المؤكد، يعني الاستحباب المؤكد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب للأجر العظيم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه وسلم عشرا كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني موضع الشاهد من الحديث هو من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. فما ظنكم بدعوة دعاها الروح الأمين جبريل عليه السلام وأمن عليها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. ورد هذا في بعض الآثار أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. يعني يمكن الأشهر الستة التي فيها دعاء قبول يعني تكون شاملة لرمضان، لأنه قد يكون قائل السنة يعني 12 شهرا، ستة أشهر يعني قبل رمضان يدعون الله أن يبلغهم رمضان، ثم إذا بلغوا رمضان يدعون الله ستة أشهر منها رمضان أن يتقبله الله تعالى منهم. وما ذلك إلا لما علموه من الفضائل العظيمة لهذا الشهر المبارك. مثل هذه الآثار يعني لا يؤخذ منها يعني تحديد يعني بالضبط متى يبدأ هذه الدعوة وهذه الدعوة وكذا، ليس فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني القصد منها التأكيد على فضيلة هذا الشهر واعتناء السلف الصالح به واستعدادهم له قبل دخوله، يعني ستة أشهر يستعدون له ويفكرون فيه ويدعون الله أن يبلغهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وما ذلك إلا لما علموه من الفضائل العظيمة لهذا الشهر المبارك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول شهر رمضان فيقول لهم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. تغل يعني تقيد يعني تربط. فيه ليلة خير من ألف شهر، من علم خيرها فقد علم. رواه الإمام أحمد والنسائي وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. كم أزمتنا وقصرنا في رجب وشعبان، فعلينا أن نستدرك ما فات ونعوضه بالإحسان في رمضان. ولله دهر القائم، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أظن لك شهر الصوم بعدهما، فلا تصدره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف، من بين كهل وجيران وإخوان. أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدان. ثم هذا الشعر الكريم يعني يذكر بهذه الحقيقة، وهي أنه في كل رمضان نتذكر ناسا من أهلنا وإخواننا وأقاربنا يعني لم يدركوا رمضان هذا، كانوا أحياء في رمضان الماضي وأدركوه. وكما قال يعني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، يعني قدر الله تعالى أن يكون رمضان السابق في حق كثير ممن نعرف آخر رمضان لهم. فمن الذي يدرك أن رمضان هذا له يعني أكرم الله تعالى وأبقانا إليه، أنه يعني قد يكون آخر رمضان تدركه. فهكذا ينبغي أن يستعد المسلم لكل رمضان على أساس أنه قد يكون آخر رمضان له، فيجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يخرج منه مغفورا له. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عددا من فضائل رمضان، ففيه تقيد الشياطين بالسلاسل، تقيد الشياطين بالسلاسل، صفدت الشياطين. ومر بنا في الحديث السابق قال ايه، تغل فيه الشياطين، يعني لاحظ يعني ان الغل هو الرباط الذي يكون في العنق، يعني ربط العنق إذ الأغلال كما ذلك إذ الأغلال في أعناقه. وأما التقييد فيكون في الأيدي، القيد يكون في الأيدي والغل يكون في الأعناق. وقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا المنامية، النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أكرم الغل والقيد ثبات في الدين، او كما قال عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال اكره الغل، يعني اذا راى انسان في المنام انه مغلول او راى شخصا مغلولا يعني مربوطا من عنقه فهو يكره ذلك عليه الصلاه والسلام، لانه يعني ذكر في القران الغل هذا يعني علامه اهل النار والعياذ بالله تعالى. قال والقيد ثبات في الدين، لكن راى انه مقيد يعني من يديه فهذه بشاره له بالثبات على الدين. هكذا فسر النبي عليه الصلاه والسلام راى في المنام نفسه او غيره مقيدا من يديه، فقال القيد ثبات في الدين، يعني اشاره له بالثبات على الدين باذن الله. هنا بخصوص الشياطين يعني ورد انها تغل، يعني كانها تربط من اعناقها، ورد هنا انها صفدت يعني ربطت بالسلاسل او قيدت بالسلاسل. فلا يتوصلون إلى ما كانوا يتوصلون إليه، معلش يعني بعض الأخطاء المطبعية الصغيرة، يتوصلون خلي التاء قبل الصاد، يعني يتوصلون الواو قبل الصاد زي ما نقول قبل. فلا يتوصلون إلى ما كانوا يتوصلون إليه من الشر في غير رمضان، غير أن هذا لا يمنع من وقوع المعاصي في شهر رمضان بسبب النفوس الآدمية الأمارة بالسوء. أن يكون الشياطين تقيد بالسلاسل أو تغل في هذا الشهر الكريم، يعني هنا هل هذا معناه أنه تمتنع وسوستها بالمرة ولا توسوس نهائيا؟ هناك كلام من شراح الحديث، بعضهم قال الشياطين التي تغل أو تقيد هي مرضة الجن العتاد منهم، وليس كل الشياطين، على أساس حمل المطلق على المقيد. يعني بعض الحديث أطلقت قيدت الشياطين أو صفلت الشياطين أو ظلت الشياطين بإطلاق، وبعضها يعني قيد يعني بعضها مطلقة وبعضها مقيدة بمرضة الجن. قال صفلت مرضة الجن، يعني المرضة هم العتاد منهم، إما أن يحمل المطلق على المقيد ويقال أن الشياطين التي تصفر هي المرضى العتاة منهم، يعني صغارهم يعني لا يصفرون، فهذا رأي. أو رأي الآخر أن كل الشياطين تقيد أو تصفر، المرضى وغيرهم يعني أخذ بالأحاديث المطلقة، لكن تقييدها أو تصفيرها يعني لا يقضي على وسوستها بالمرض، ولكن يقل ذلك ولا تصل إلى ما كانت تصل إليه وهي مطلقة السراح. يعني الشياطين قبل رمضان وبعد رمضان تكون مطلقة السراح وتتحرك بحرية، فيتوصلون إلى يعني أشياء من الوسواس فيه وتزيين الشر لا يتوصلون إليها في رمضان بسبب تقييد حركتهم بهذه القيود والسنة. بالإضافة أيضا إلى أنه يعني قد يقول قائل نرى بعض المعاصي تقع في رمضان، كيف الشياطين مقيدة أو ما زال بعض الناس يعصون في رمضان؟ الجواب هنا أنه ليست كل المعصية بسبب الشيطان، منها أيضا ما يكون بسبب النفسي الأمارة بالسوء. حتى الشيطان يعني هو كما أخبر الله تعالى عن إبليس أنه يقول يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالشيطان يعني هو مجرد أنه يزين معصية الإنسان ويحسنها له ويحرضه عليها، لكن هو الإنسان هو الذي اختار أن يقع، المؤمنون لا يطيعونه ولا يستجيبون لوسوسته، العاصي يستجيب لوسوسته، فكون الشيطان لا يوسوس يبقى النفس الأمارة بالسوء والهوى وغيره من أعداء الإنسان مما يحرض على السوء وشياطين الإنس كذلك. ثم كذلك أيضا من فضائل رمضان التي في هذا الحديث قال وتغلق أبواب النار السبعة، أو تغلق أبواب النار السبعة علامة على انسداد أبواب الشر على الناس في هذا الشهر. فقال غلقت أبواب النار، جهنم لها سبعة أبواب تغلق هذه الأبواب علامة على انسداد أبواب الشر، وتفتح أبواب الجنة الثمانية علامة على انفتاح أبواب الخير وتيسير الطاعات في هذا الشهر. يعني هذه الإشارة لفتح أبواب الجنة الثمانية تكون علامة على انفتاح أبواب الخير في هذا الشهر. وينادي ملك كريم مكلف بذلك، وينادي مناد، هذا المنادي ملك من عند الله تعالى يكلف بهذا النداء، يا باقي الخير أقبل أي تعالى يا من تريد الخير، ويا باقي الشر أقصر أي ابتعد وأمسك يا عن الشر يا من تريد الشر. ويعتق الله تعالى كل ليلة عددا من خلقه فيحرم عليهم بدخول النار ويكتب لهم الجنة. نسأل الله تعالى أن يعتقنا من النار، اللهم آمين. قال إيه ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، كل ليلة في ليالي رمضان يعتق الله تعالى بعض خلقه من النار، بمعنى أن يكتب لهم البراءة منها والنجاة منها وأنهم لا يدخلون أبدا في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. شهر رمضان سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن لتجتنب تلك الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن لتجتنب تلك الكبائر. رواه مسلم. إذن يعني هذه مكفرات للذنوب بشرط اجتناب الكبائر، فإذا هي تكفر صغائر الذنوب. الصلوات الخمس كل صلاة تكفر ما وقع من صغائر الذنوب إلى الصلاة التي بعدها، والجمعة إلى الجمعة كذلك كل صلاة جمعة تكفر ما وقع من الذنوب خلال الأسبوع، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة مخصوصة حتى يغفرها الله سبحانه وتعالى. يعني الصغائر أيضا الأسلم للمسلم وهو مأمور أن يتوب إلى الله تعالى منها، لكن يعني قد تغفر بغير توبة. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، يعني لا يكفي لمغفرتها الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان، ولكن تحتاج إلى توبة. لكن لو حصل أثناء إنسان على كبيرة لم يتوب منها فيبقى تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. لكن قصد أن تكفير الصلوات الخمس والجمعة ورمضان للذنوب يعني تكفر الصغائر، يعني حتى لو لم يتم فيرجى إن شاء الله أنها تكفرها. أما الكبائر فلا يكفي لتكفير الصلوات الخمس ورمضان والجمعة، تحتاج إلى توبة خاصة، ثم إذا لم يتم فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قالوا عنه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. بعض الروايات يعني رواية مجموعة من هذه الأمور الثلاثة، وبعض الروايات تأتي منفصلة يعني في حديث مستقلة كل قصبة منها. إيمانا أي بفرضية الصوم وسنية القيام، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب من الله تعالى، أن يكون مخلصا لله تعالى راجيا الثواب من الله سبحانه. فهذه ثلاثة أسباب كل واحد منها كاف بإذن الله تعالى في حصول المغفرة لما سبق من الذنوب، فكيف باجتماعها وكلها بفضل الله في هذا الشهر الكريم المبارك. يعني شهر رمضان اشتمل على ثلاثة أمور كل يعني أمر منها كاف لمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب. فصوم رمضان كاف لمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب هنا في هذا الحديث، وقيام رمضان كاف لمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب، وقيام ليلة القدر أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه كاف لمغفرة ما تقدم من الذنوب. فكيف باجتماعها مع إذا صام المسلم رمضان وقامه وحافظ على صلاة التراويح وقام ليلة القدر، فيكون بهذا قد جمع أسبابا لمغفرة ما تقدم من ذنوبه، فيكون أرجى لحصول المغفرة. وقد ذكر بعض أهل العلم النووي رحمه الله وغيرهم أهل العلم أنه نقل شيخ الإسلام أيضا أنه في مسألة يعني تكفير الصغائر، فهذا الإنسان يعني مش كفرات للصغائر، يعني تعشي مكفرات الصغائر أنه قد يخفف من الكبائر بإذن الله تعالى، يعني حتى لو كان عنده كبائر. فيعني الإصرار من مكفرات الصغائر إذا أتى يعني بما كفى لمغفرة فيها ما زاد مما يأتي به، يعني قد يخفف كبائر الذنوب ويتحول أيضا إلى درجات وأجر وثواب يعني يكرمه الله سبحانه وتعالى، يعني ليس فقط محوا للذنوب السابقة بل يعني ما زاد مما يأتي به من التكفيرات يكون زيادة في أجله المسؤول. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الألباني. هنا يعني شراح الحديث قالوا يعني يأتي الصيام والقرآن، المقصود ثواب تلاوة القرآن وثواب الصيام، يعني أجر العمل وثوابه يجعله الله تعالى في سورة الحسية، العمل الذي عمله الإنسان يجعله الله تعالى في سورة الحسية، ويأتي يوم القيامة ويتكلم العمل نفسه يوضع في الميزان لقدرة الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أي ثواب تلاوته للقرآن يأتي يوم القيامة يشفع في صاحبه، والصيام يشفع في صاحبه، فيشفعان يعني هما شافعان مقبولة الشفاعة. الشفاعة هي الوساطة، لدى الوساطة في جلب الخير للغني، الوساطة في جلب الخير للغني، هذا تعريف الشفاعة. وقال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال كثير من السلف: هذه الآية نزلت في الصائمين، يقال لهم ذلك يوم القيامة. جاء هذا عن مجاهد رحمه الله وغيره، قالوا: هذه الآية نزلت في الصائمين، يقال لهم ذلك يوم القيامة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وورد في بعض الآثار أنهم تمد لهم مائدة يوم القيامة، تمد لهم مائدة يوم القيامة فيها من الطعام الطيب، وهم في أرض المحشر والناس جياع، فينادى على الصائمين فيطعمهم الله تعالى والناس جوعى حولهم في أرض المحشر جزاء لهم من جنس عملهم، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. في الدنيا كانوا يجوعون والناس حولهم يأكلون، في يوم القيامة العكس، يعني الناس في جوع وعطش وهم يعني يبدأ بهم فيطعمهم الله تعالى ويسقيهم، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخر، فإن ساده أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا في صحيح البخاري ومسلم. فإذا رجعنا إلى الحديث من أوله: كل عمل من آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. كل عمل صالح يعمله الإنسان يضاعفه الله سبحانه وتعالى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، فالمضاعفة يعني مقدرة بقدر. قال الله عز وجل، يعني هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني استثنى الله سبحانه وتعالى من المضاعفة المحدودة بحد، استثنى منها الصيام، فهو يعني عمل يضاعف بغير حد وبغير تقدير، بغير حد وبغير تقدير. قال الشراح الحديث لأن الصيام صبر، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى شهر رمضان سمناه شهر الصبر كما جاء في بعض الأحاديث شهر الصبر، فسمناه شهر الصبر، فالصوم صبر. والله تعالى قال عن الصبر قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب. وهنا يعني كون التوفيق بغير حساب أو بغير تقدير هذا أعظم في الأجر والثواب، لأن يعني الإنسان إذا كان ينتظر الأجر من غني كريم وهو الله سبحانه وتعالى فوعد بأجر بغير حساب فهذا أدعى لكونه يعني فوق ما يعني يتوقع الإنسان وفوق ما يرجو. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني لو أن ملكا أو يعني من ملوك الدنيا وهو يعني معروف بالكرم والجود والبذل ويعني طلب من أحد رعيته أن يعمل له عملا ووعد بمكافأة يعني عظيمة ضخمة لم يحدد مقدارها، ف يعني جريا على عادته بالإكرام فالناس تتوقعوا أن تكون فوق ما يعني يحدد، يعني لو أنه حدد فوق لكان أقل ترغيبا مما لو أقلق يعني. فلله تعالى المثل الأعلى، فالله عز وجل يعني يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وكذلك الصائمون الصوم صبر يوفي الله تعالى الصائمين أجرهم بغير حساب. وقوله تعالى إلا الصيام فإنه لي، يعني أيضا مما ورد في هذا أنه لم يتقرب لمعبود سوى الله سبحانه وتعالى بالصيام، يعني الصيام يعني عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. المشركون تقربوا إلى آلهتهم الباطلة بصلاة ونذر ودعاء وذبح وطواف حولها وتصدق لها وكذا إلى آخره، لكن الصيام لم يتقربوا إلى آلهتهم بالصيام، فهو يعني لله سبحانه وتعالى عبادة خالصة لله عز وجل. وكذلك أيضا لأن الصوم عبادة تركية، يعني هو ترك فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو أدعى لحصول الإخلاص. فلذلك اختص الله تعالى بين العبادات فقد إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني ثوابه موكول إلى الله تعالى، والصوم هو لله تعالى، كل العمل هو لله، لكن الصوم اختصه الله تعالى بما فيه من الإخلاص له ولكونه عز وجل يوفي الأجر بغير حساب وتقدير. قال والصيام جنة، الجنة الجنة بمعنى الدرع أو كل شيء يعني يغطي الإنسان ويستره يقال له جنة، يعني الشيء الذي يغطي الإنسان ويستره يقال له جنة. قال والصيام جنة، يعني يستر الإنسان ويغطيه يستره من كل سوء ويقيه منه. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، والرفث يعني يأتي الرفث يفسر بمعنى الجماع ومعاشرة النساء، وكذلك بمعنى مقدمات ذلك ودواعيه، وكذلك الكلام الذي فيه يعني ذكر الجماع وكذا. ويدخل في الرفث أيضا كل كلام فاحش، كل كلام فاحش يعني يستحيى من ذكره ونفي ذكر العورات ونحو ذلك، فهذه معاني كلها معاني للرفث، بعضها يعني ممنوع على الصائم منع تحريم وهو يعني الجماع وما يلحق به يعني من محظورات الصيام، وبعضها يكون منع يعني كراهة، فلا يرفث يومئذ ولا يسخط. والسخب أو الصخب يعني اللغة أن يأتي بالسين ويأتي بالصاد، هو الصياح والصراخ وارتفاع الأصوات، ويكون أشد يعني كراهة إذا كان في شجار أو يعني خصام ونحو ذلك. ولا يسخط فمن أدب الصائم يعني أن يكون في سكينة يعني ويقال. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، لو سابه أحد أو قاتله يعني مثلا آزاره بضرب أو نحو، فليقل إني امرؤ صائم، يعني لا يجب يعني السفك بمثله، مع أن ذلك جائز يعني قال تعالى والجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن ينبغي للصائم أن يتنزه عن ذلك، وإذا سفكه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هل يقولها جهرا أو سرا؟ يعني أكثر العلماء يقولون إذا كان صوم فريضا فيقولها جهرا في صوم فريضا في رمضان، يعني يجهر بذلك يقول إني امرؤ صائم. أما إذا كان يصوم نفلا فيسرها في نفسه، يقولها في نفسه سرا، يذكر نفسه بهذا، يعني من باب إخفاء العمل يكون أفضل إذا كان تطوعا ومثل المنافسين. أما في رمضان فيجهر بذلك، يعني يقول إني امرؤ صائم تذكيرا لنفسي وتذكيرا لمن يقاتله أو يصومه. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فمه من أثر الصيام، لخلوف فم الصائم عادة بعد الزوال يبدأ يعني تغير في رائحة فم الصائم من أثر الصيام والجوع وفراغ المعدة، فما يكون يعني من تغير في رائحة فمه من أثر الصيام أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، لأنه أثر عبادة، مثل صيام الشهيد أطيب عند الله من ريح المسك، يعني لا يأتي يوم القيامة لون له دم والريح ريح مسك في دم الشهيد. فكذلك مثلا الحجاج يكونون شعثا غبرا يباهي الله تعالى بهم ملائكته، عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحينا من كل فج عميق أشهدكم أني قد أصبت له، فهذا أثر عبادة وأثر طاعة. الفقهاء يعني في كلامهم على هذا الحديث تكلموا هل يكره السواك للصائم بعد الزوال أو لا يكره له، بعض الفقهاء قال يكره السواك للصائم لأن خلوف فم بعد الزوال، لأن خلوف فم الصائم أو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فعليه أن يبقي هذه الأيام الرائحة ولا يذهبها في السواك. والفريق الآخر من الفقهاء قال يعني هو يثبت له الأجر سواء أزالها أو ما أزالها، يعني مجرد حصولها حصل له بها الأجر حتى لو أزالها بالسواك. وورد في حديث يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحصي يتسوك وهو صائم، لكن في سنده يعني ضعف، لكن يغني عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، فهذا شامل لوقت الصيام وغيره. فالرأي الأرجح أن السواك مستحب عموما في كل وقت للصائم ولغير الصائم، ولا يتعارض هذا مع هذا الحديث الذي معنا، فيثبت يعني أجر خلوف فم الصائم له حتى لو غير هذه الرائحة للسواك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال الفرحة الأولى هي فرح بفطره، يعني قيل المقصود عند فطره كل يوم من أيام رمضان عندما تغرب الشمس، وعند فطره وقيل عند فطره يعني يوم العيد، وهي تكون فرحة يوم العيد عند انقضاء شهر رمضان. ولا تعارض يعني الفرحة عند الفطر يعني قسمان، يعني فرحة عند كل غروب وفرحة يوم العيد. وإذا لقي ربه فرح بصومه. الفرحة الأولى اللي هي عند الفطر، يعني قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله وغيره من أهل العلم، يعني سببها يعني فرحه بأن الله تعالى وفقه للعبادة والطاعة. بعض العلماء يقول يعني الفرح يعني شكرا بنعمة الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به، لكن لعل هذا أحسن يعني أن يقال إنه فرح يعني توفيق الله تعالى للعبادة، يعني الله تعالى وفقك أتممت العبادة إما يعني بإتمام صوم اليوم أو بإتمام صيام الشهر في يوم العيد، بينما حرم كثيرون من هذا الفضل ويعني لم يوفقوا لصوم رمضان، شكوك يعني قد أقدرك الله على الصيام وهداك له وأعانك عليه، فهذه نعمة تفرح بها، وإذا لقي ربه فرح بصومه يعني بما يلقاه من الأجر والثواب العظيم عند الله تعالى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي لفظ: في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، رواه البخاري ومسلم. فهنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة فيها ثمانية أبواب، فيها ثمانية أبواب ومنها باب أعد للصائمين وهو باب الريان، باب الريان. فهذا اسم الباب الذي يدخل منه الصائمون يقال له باب الريان، من الري الذي هو يعني مقابل العطش الريان، مقابل العطشان يعني هو ضد العطشان الريان، فهذا الباب باب الريان هو اسم الباب الذي أعده الله تعالى للصائمين. يعني بخصوص أسماء أبواب الجنة الثمانية يعني قال أهل العلم النووي وابن حجر وغيرهم يعني الذي ذكر في الأحاديث يعني صراحة يعني سميت في الأحاديث ستة أبواب منها يعني سميت في الأحاديث صراحة، وهي باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الريان، يعني منها من جاء يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، فهل على المرء من ضرورة أو من بأس إن دعي من هذه الأبواب كلها؟ لكن بعض المؤمنين يعني يدعى أحد هذه الأبواب بحسب الباب الذي اجتهد فيه يعني كما يوزن فيه. فعندنا باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الريان هذا للصائمين، والباب الأيمن، الباب الأيمن هذا جاء في بعض الأحاديث ويقال له أيضا باب المتوكلين، هو الباب الأيمن الذي يدخل منه المتوكلين على الله تعالى، هذا ورد في بعض الأحاديث، فيدخلون من الباب الأيمن. والباب السادس أيضا ورد ذكره في بعض الأحاديث، باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لهم باب يدعون من باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا الباب السادس. الباب السابع يعني الحافظ ابن حجر وغيره قالوا يعني يستفاد من حديث رواه الترمذي يعني لكن يعني ليس صريحا، لكن يستفاد منه ان الباب يعني انه من ابواب الجنه باب يقال له باب الذكر او باب العلم، باب الذكر او باب العلم، والعلم هو جزء من الذكر يعني هو باب الذكر ويدخل فيه العلم ايضا، ذكر الله تعالى يشمل التسبيح والتحميد والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن غير ذلك، ويدخل فيه أيضا علم نافع هو قسم من الذكر، لأن الله تعالى قال إيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، وقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لتسعد إلى ذكر الله يعني إلى خطبة الجمعة، يعني خطبة الجمعة هي تعليم ووعظ، فسماه الله تعالى ذكرا يعني تسعى إلى ذكر الله، يسعى مش إلى الصلاة وإنما يسعى إلى الخطبة، يحضر الخطبة فسماه الله ذكرا. وبقي الباب يعني الباب السابع، فليس مقصود يعني الترتيب يعني ليس مرتبا عند الترتيب، يعني القصد الباب الذي بقي من هذه الأبواب السامية. يعني استنبط الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أنه باب الحج، قال يعني لأنه كل ركن من أركان الإسلام له باب، يعني فلم يبقى إلا الحج يعني الذي يظهر، يعني هذا قالوا استنباطا، يعني لم يرد إشارة إليه في حديث، ولكن يعني قالوا استنباطا يعني أنه طالما يعني الصلاة والصدقة والصيام كذا فبقي من الأركان العملية الأربعة بقي منها الحج، يعني يكون يعني قبل لعله يعني باب الحج على شيء آخر يوم. فإذا أبواب الجنة ثمانية، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائم. هذا انتهى الفصل الأول، يعني ذكرنا فيه بعض فضائل الصيام. ننتقل إلى الفصل الثاني، الحكمة من الصيام. إن الله سبحانه هو الحكيم لا يشرع لعباده تشريعا إلا وفيه حكم بالغة تعود عليهم بالسعادة في الدنيا والآخرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، لأن ما شرع الله تعالى شيئا لعباده إلا وفيه حكم. قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما أحل الله تعالى فهو طيب، أحله لما فيه من الطيب، وما حرمه الله تعالى حرمه لما فيه من الخبث والقبح، وما أوجبه الله تعالى لما فيه من الخير العميم الذي يعود على الإنسان في الدنيا والآخرة. وقد شرع الله سبحانه لعباده صوم شهر رمضان بحكم عظيمة، منها الصوم تزكية للنفس وعلاج لها من البقر والأشر، والبقر والأشر والفخر والخجلاء والكبر والغرور، كلها يعني معاني هي متقاربة، يعني فهي علاج للنفس من البقر والأشر من الكبر والفخر والخجلاء والغرور للنفس ونحو ذلك. وذلك أن النفس البشرية بطبيعتها يصيبها فخر وخيلاء وطغيان إذا كانت كلما اشتهت شيئا حصلت عليه، والصوم يكسر النفس ويشعرها بضعفها وعجزها. إن الإنسان لا يطغى الرآب استغنى، فالإنسان إذا رأى نفسه استغنى أصابه طغيان، يعني فلذلك إيه إذا كانت النفس يعني كلما اشتهت شيئا حصلت عليه، يعني ربما أدى هذا إلى الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، يعني حد الإنسان أنه عبد لله تعالى لابد أن يكون خاضعا لله زليلا له منكسرا بين يديه، فيجاوز حتى حده إذا صار يعني كلما اشتهى شيئا حصل عليه. والصوم يكسر النفس ويشعرها بضعفها وعجزها وحاجتها إلى خالقها ورازقها الذي يطعمها ويسقيها، وإذا مرضت فهو يشفيها كما في الآية الكريمة وإذا مرضت فهو يشفيها. ولذلك يجاهد المسلم نفسه وينهاها عن الهوى، قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه يعني فسر مما فسر به انه خوف القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فبالصيام يملك المسلم زمام نفسه ويقودها الى ما فيه خيرها وسعادتها، ويتعود على الا يطلق لنفسه الاعمال فتقوده هي الى ما فيه هلاكه. الحكمة الثانية، الصوم يضيق مجاري الشيطان الذي يجري بها داخل نفس الإنسان، وهذا من الأمور الغيبية التي لا نعلم كيفيتها، يعني لكن نؤمن بها كما ورد في الحديث عن أنس وصفية أم المؤمنين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، رواه البخاري ومسلم. يعني كما يجري الدم في عروق الإنسان فكذلك الشيطان يجري في يعني في الإنسان كما يجري فيه الدم، كيفية ذلك الله تعالى أعلم كيفيتها الحقيقة. فيسكن الصيام وساوس الشيطان وتنكسر حدة الشهوة والغضب، فلا يجد الشيطان مدخلا يدخل منه إلى قلب المؤمن. فبالإضافة إلى تصفيد الشياطين بالسلاسل في رمضان، طبعا هذه يعني مسألة تضييق مجال الشيطان بالصيام، هذه تشمل رمضان وغير رمضان. ففي رمضان يعني يجتمع أمران، يعني أنه الصوم يضيق مجال الشيطان، بالإضافة إلى كون الشياطين مقيدة بالسلاسل سواء في نهار رمضان أو في ليلة، حتى يعني هو بعد أن يفطر تكون الشياطين مقيدة أيضا. وفي النهار يكون يعني جمع بعدا عن الشيطان من جهة من جهة تضييق مجاله بالصيام، ومن جهة كون الشياطين مقيدة في ذلك الشهر المصفر. فإذا جرب المسلم حلاوة الصلة بالرحمن والبعد عن تزيين الشيطان، فإنه سيحرص بإذن الله بعد رمضان على أن يكون من عباد الله المخلصين. طبعا تقرأ في القراءات المتواترة المخلصين والمخلصين بالفتح والكسر. المخلص يعني الذي أخلصه الله، يعني اصطفاه وانتقاه واختاره، والمخلص الذي يعني أراد وجه الله بالعمل، يعني أن يكون من عباد الله المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا من حكم الصيام أنه يضيق مجاري الشيطان، فيكون المؤمن بعيدا عن الشيطان، فيذوق حلاوة البعد عن الشيطان والقرب من الرحمن، فيحرص على أن يستمر على ذلك بعد رمضان. حكمة ثالثة من حكم الصيام أن الصوم تخلية للقلب من الشواغل الدنيوية وإعانة له على التذكر والتفكر. كانت العرب تقول: إذا امتلأت المعدة خمدت الفكرة. يعني امتلأت المعدة خمدت الفكرة، يعني هو صلى الله عليه وسلم كانوا حتى من الناحية الطبية كده مع طريق الدكتور العلي الفيدون، يعني كأن الدم يعني إذا يتوجه إلى المعدة يعني يقل المتوجه إلى المخ أو كده، صحيح يعني الدورة الدموية يعني ما كنتش فيه يعني اشياء يتوجه اليها الدم فيتجه اكثر الى المخ او كده وينام. نعم؟
وينام.
وينام. فاذا يعني الجوع يعني يساعد على يعني البعد عن الشهوات، يساعد على التفكر، يعني يكون الانسان اقرب يعني الى التفكر والتامل. التفكر يعني من العبادات الجميلة، يعني آيات الله سبحانه وتعالى نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هي المخلوقات يعني التي خلقها الله تعالى، السماء والأرض والجبال والشجر والبشر والحجر وكل في خلق الإنسان نفسه، وكل هذه يعني المخلوقات هي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. والعبادة المتعلقة بها هي التفكر في هذه المخلوقات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في هذه المخلوقات، التأمل فيها يعني، والاستدلال بها على عظمة خالقها وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. هذه عبادة. والنوع الثاني آيات الله تعالى الشرعية، وهي القرآن الكريم. وفي عبادة أيضا هي التدبر بهذه الآيات، أفلا يتدبرون القرآن. التفكر في الآيات الشرعية هو التدبر القرآن الكريم، محاولة فهمه ومعرفة مراد الله تعالى منه. الصيام يخلي القلب من الشواغل الدنيوية، فيتوجه إلى التفكر يعني في آيات الله تعالى الكونية فيه، والتدبر في آيات الله تعالى الشرعية، فيزداد بذلك إيمانه. وعن مقدام بن معدي كلبة رضي الله عنه، هكذا يعني يقرأ اسمه هكذا، مقدام بن معدي كلبة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شهرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقل صلبة، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفس. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. كأنها لنفس يعني كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. الشر وعاء لله الإنسان هو البطن، حسب ابن آدم يعني يكفي ابن آدم أكلات يقيم الصلبة، فإن كان لا محالة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني حتى الأقصى الذي يعني ينبغي أن يكون عليه المؤمن، يعني إذا فإن كان لا محالة يعني إذا لم يكتفي بأكلات يقيم الصلبة، إذا لم يكتفي بذلك وأراد أن يزيد فليجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب ويبقي ثلثا للنفس أو للنفس، يعني يبقي ثلثا خاليا يعني. طبعا هذا على سبيل الإرشاد يعني، والنبي ليس على سبيل الوجوب يعني، مسألة الشبع أحيانا جائز يعني، يوجد في صحيح البخاري باب جواز الشبع، وأورد فيه أحاديث يعني دخل عشرات فأشبع شبعه ثم قبضه، فكان الصحابة يعني يتحكموا في حضور النبي عليه الصلاة والسلام حتى شبعوا، وأبو هريرة رضي الله عنه شرب من اللبن كلما يعني فرغ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اشرب، فيشرب مرة ثانية، حتى قال: قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد لهم لك، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يعني، في يعني الشبع أحيانا لا بأس به، لكن يعني هذا هو يعني المفضل الذي ينبغي يعني إذا شبع في بعض الأحيان، القدر المفضل والمستحب أنه يعني دائما يترك ثلثا خاليا، وهذه من أسباب الصحة والخير يعني في الدنيا. الصوم يعني فيه هذا المعنى أنه يعين على القضاء كل واتفق. حكمة رابعة: الصوم عبادة يتطلب فيها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وذلك بترك محبوباته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وقوة محبته لله سبحانه ورجاؤه ما عنده، فإن العبد لا يترك محبوبا له إلا بما هو أعظم عنده منه. فالصوم عبادة يترك فيها محبوبات النفس طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وإيثارا لما يحبه الله تعالى، فيظهر فيه صدق الإيمان المؤمن، يعني في الصوم عبادة تظهر صدق الإيمان ويتقرب فيها المؤمن بترك ما تحبه نفسه طلبا لرضا الله. فإن العبد لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه، ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك العبد شهواته بترك العبد شهواته المجبول على حبها، قدم رضا مولاه على شهوات نفسه من حكم الصيام. أن يظهر العبد يعني صدق محبته لله تعالى ويبرهن على ذلك، فأن يترك محبوبات نفسه من طعام وشراب طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، فيبرهن بذلك على صدق إيمانه ومحبته لله. الحكمة الخامسة: الصوم سبب للتقوى، وهي فعل الأوامر وترك النواهي. ومن أحسن تعريفات التقوى كما قال الشيخ الإسلام تيمية، يعني أحسن تعريفات التقوى ما جاء عن التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله، قال: تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله أو تخاف عقاب الله، أو كما قال رحمه الله. فهذه تقوى الله سبحانه وتعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فالتقوى هي فعل الأوامر وترك النواهي، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فالعبد كما هو مأمور بالصوم عن الطعام والشراب فهو مأمور كذلك بالصوم عن جميع المعاصي في رمضان تهيئة لتركها كذلك بعد رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هذا البعض إيه؟ يعني علل الأمر بالصيام بقوله لعلكم تتقون. وكما بدأ سبحانه آيات الصيام بالتقوى ختمها بالتقوى في أول آية من آيات الصيام، قال لعلكم تتقون، ثم آخر آية من آيات الصيام في سورة البقرة قال سبحانه فقال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فإذا الله تعالى كتب علينا الصيام لماذا؟ حتى تحصل الخير التقوى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور يعني له معاني، يعني منها المعنى العام يعني للزور كل باطل وكل قول محرم وعمل محرم ومنكر يدخل في قول الزور، يعني كل باطل ومحرم ومنهي عنه، فقوله والعمل به فهو يعني داخل في هذا المعنى. إذا الحكمة من الصيام أنه كما ترك بعض المباحات التي كانت مباحة له قبل يعني أن يمسك عن المفطرات، يعني كثير من أهل المفطرات هي كانت أشياء مباحة له ثم منع منها، فإمساكه عن الطعام والشراب والجماع وكذا مع أنها كانت مباحة له يجعله يعني من باب أولى يمسك عن ما حرم الله تعالى في كل وقت، يعني الشيء يحكم عليه فقط وقت الصيام، إذا أمسك عنه فأولى أن يمسك عما هو محرم في كل وقت. ولهذا فالصائم كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع منها. حكمة السادسة من حكم الصيام: الصوم تدريب عظيم على الإخلاص لله تعالى، لأن الصائم يكون في بيته وأمامه الطعام الشهي والشراب البارد وهو في شدة الجوع والظمأ ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه، ومع ذلك الصائم يترك الطعام والشراب ويتحمل الجوع والعطش خوفا من الله تعالى ومراقبة له وحده. فإذا تذكر المسلم هذا المعنى فإنه سيفعل ذلك في جميع المعاصي، إذا خلا بها تذكر أن الله تعالى يراه وقال لنفسه: كما امتنعت من المعصية في رمضان خوفا من الله وحده فكذلك في غير رمضان سأجعل السر للعلانية. وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية فيها العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني سبحانه وتعالى. الحكمة السابعة: الصوم تدريب على الحلم وكف من الغلظ وكف الأذى. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. رواه البخاري ومسلم ومر بنا من قبل. فهنا يعني أمر بالصائم أنه يعني لا يحمله الجوع والعطش على أن يسوء خلقه فيسب هذا يعني ويسيء معاملة هذا، بل على الصائم أن يكون حليما وألا يسب من سبه وألا يقاتل من قاتله، يعني إنما يعفو ويكف أذاه ويخزن فيضه. فحث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم على ذلك، فهو تدريب الصائم على الحلم واحتمال الأذى. من حكم الصيام الحكمة الثامنة: الصوم مظهر لوحدة المسلمين واجتماع كلمتهم، لأنه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، فيرى الناس المسلمين وقد أمسكوا عن المفطرات في وقت واحد وأفطروا في وقت واحد يعني القصد أن شهر رمضان وشهر معلوم من السنة وجميع المسلمين في هذا الشهر بغض النظر عما يكون يعني خلاف في يوم بدء ونحوه، لكن يعني القصد هنا أن الشهر عموما يشترك المسلمون في صيام شهر رمضان في مشارق الأرض ومغاربها، ويقوم ذلك يعني أمرا ظاهرا يتكلم فيه يعني يلحظه غير المسلمين في هذا الشهر، لهم عادات مختلفة عن غيره ويمتنعون من المفطرات وتعبروا مساجدهم بالمزيد من الطاعة وقيام الليل ونحوه إلى آخره، فيكون ذلك مظهرا لأمر يعني يجتمع عليه المسلمون ويوحد بين المسلمين ويجمعوا كلمتهم. الحكمة التاسعة: رمضان شهر شكر لله سبحانه وتعالى، لأن الصائم يحس بقدر النعم التي حرم منها في وقت الصيام، والإنسان عادة لا يشعر بقيمة النعمة إلا إذا فقدها أو خالط من فقدها، فيؤدي ذلك إلى حمد الله تعالى وشكره. يعني الإنسان كثيرا ما يغفل عن النعم حتى يجرب فقدها أحيانا أو يرى من حرم هذه النعمة فيتذكر هذه النعمة فيشكر الله تعالى عليها. نعمة الطعام والشراب ونحوه يعني مما أباح الله من المفطرات، يعني قد تكون متوفرة، يكون الطعام متوفرا والشراب متوفرا للمسلم في كل وقت، فلا يعني يستحضر الحمد والشكر على هذه النعمة العظيمة حتى يرى من حرم منها أو يجرب هو الحرمان منها. فالصائم يجرب الحرمان من الطعام والشراب ويحس بألم الجوع والعطش، فحينئذ يعني يشكر نعمة الله تعالى على ما أنعم به من طعام والشراب. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله تعالى على كل يعني أكلة يأكلها، وقال إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة شرب الشربة يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه. الحكمة العاشرة: وهو كذلك شهر الصبر، لأنه صبر على طاعة الله وصبر عن معصيته وصبر على المصائب وهي ألم الجوع والعطش، وهذه أنواع الصبر الثلاثة تجتمع كلها في شهر رمضان. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر يعني على البلاء أو المصيبة، أو يقال له صبر على أقدام الله المؤلمة. فهذه الأنواع الثلاثة من الصبر كلها تجتمع في هذا الشهر، ويصبر على الطاعة التي هي الصيام، الصيام طاعة، بالإضافة إلى ما في شهر رمضان من طاعات أخرى أيضا، بالإضافة إلى الصيام من تلاوة القرآن وصلاة التراويح ونحو ذلك، مما يكون فيه اجتهاد في الطاعة في هذا الشهر، هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية كذلك بتناول المفطرات في رمضان، فهي معصية لله تعالى ويصبر عنها، نفسه تشتهي هذه المفطرات ولكنه يصبر عنها طاعة لله، وصبر على المصائب او البلاء او القدر يعني الذي فيه إيلام النفس، هو الصبر على ألم الجوع والعطش، فتجتمع انواع الصبر. لهذا ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان قال شهر الصبر، لانه شهر تجتمع فيه انواع الصبر. من حكم الصيام كذلك وحكم شهر رمضان وهي الحادية عشرة، وهي الحادية عشرة: وهو كذلك شهر النصر والجهاد، ففيه وقعت غزوة بدر التي سماها الله تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وفيه فتح مكة الذي كان يعني بداية لانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، زوال الكفر، زوال النهائي من البلد الحرام، وبداية لاكتمال زواله من جزيرة العرب. وجرت سنة الله تعالى في عباده لاقتران شهر رمضان المبارك بالفتوحات الكبرى والانتصارات العظيمة، وفيه فتح المسلمون بيت المقدس واسطردوه من الصليبيين في موقعة حطين في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، كان فتح بيت المقدس في رمضان، وكثير من الفتوحات العظيمة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبعدهم كانت مقرونة بهذا الشهر. من سنة الله تعالى أنه يجعله شهر نصر وبركة في الجهاد في سبيل الله، ويكون فيه فتوحات ونصر للمسلمين. الحكمة الثانية عشرة، رمضان شهر الجود والكرم، لأن الصائم الغني يحس حينئذ بحاجة إخوانه الفقراء الذين يبيتون جائعين لا يجدون ما يطعمون ولا ما يطعمون به أطفالهم الذين يتضاغون من الجوع، وهؤلاء كثيرون في أنحاء العالم الإسلامي الذي تشهد كثير من بلاده حروبا طاحنة من مجاعات، يحس المسلم بحاجة إخوانه هؤلاء فيزدادوا جودا وإحسانا إليهم. لقد يغفل المسلم عن الإحسان إلى الجائعين والطعام من لا يجدون الطعام، فإذا حس المسلم بهذا الجوع شعر بحاجة إخوانه وازداد إكراما في هذا البلاد لمن يحتاجون إلى الطعام. قال رسول الله، قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني بدأ بتقرير قاعدة عامة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس في كل وقت، لكنه كان يزداد جودا في رمضان، حتى لا يفهم أنه كان أجود الناس في رمضان، لا يفهم يعني اختصاص رمضان بجوده عليه الصلاة والسلام، وإنما كان في كل وقت كان أجود الناس، ولكن كان يزداد جودا في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ومعنى المدارسة يعني تلاوة من الجانبين، يعني جبريل يتلو على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو على جبريل عليه السلام، فكان يلقاه في كل رمضان كل ليلة فيدارسه القرآن، يتلو جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن على جبريل عليه السلام ويستمع جبريل إلى تلاوته عليه الصلاة والسلام، فكان يختم في كل رمضان ختمة مدارسة مع جبريل عليه السلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو ختمة كاملة على جبريل يسمع منه الختمة ويقرأ عليه، حتى كان رمضان الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين، في آخر رمضان النبي عليه الصلاة والسلام عرض القرآن مرتين على جبريل عليه السلام، والأخيرة منهما يقال لها العرضة الأخيرة، ورد أنه شهدها زيد بن ثابت، ورد أنه شهدها عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. الريح المرسلة كما أن الريح المرسلة بالمطر، يعني التي فيها المطر يعم عطاء، يعني المطر ينزل في يعم الناس ولا يبقى مكان الا نزل فيه المطر، فكذلك يعني جود النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ان الريح تعم البلد والبلد يعني يغمرها المطر ويكسر، فكذلك جود النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عام شامل. ومن مظاهر الجود التي دعينا اليها في رمضان تفطير الصائمين، ففي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل اجره، الا انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. رواه احمد والترمذي وصححه الالباني في صحيح الجامع. واجر الصائم عظيم، يعني الذي فطر صائما كتب له مثل اجره، يعني يكتب له مثل اجر الصائم، وأجر الصائم مر بنا من قبل أن أجر الصائم عظيم. ففي الحياة قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل من آدم أو إلا الصوم فإن يمودي وأنا أجزي به. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا. فإذا كان هذا أجر الصائم أنه يعني يصيبه الله بغير حساب، فمن فطر صائما يعني كتب الله تعالى له أجر هذا الصائم زيادة إلى أجره هو، فيجمع أجره وأجر من فطره من الصلاة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل يعني عن هذا الثواب، يعني أجر تفطير الصائم، لو أن شخصا مثلا هي يعني أطعم الصائم تمرة أو شربة ماء يعني أول ما غربت الشمس، والآخر أطعمه فأشبعه، بس هو ليس هو الذي يعني أعطاه كسر عليه من الصيام، أو لواحد أعطاه مثلا تمرة أو شربة ماء، يعني كانت أول ما هي دخل بطنه من تعلم الشراب المعقد الغروب، لكن الآخر يعني أعطاه وجبة كاملة يعني أشبعه بها. فقال يعني أجر تفطير الصائم للذي أشبعه، حتى لو كان يعني ليس هو الذي يعني أعطاه أول شيء يعني عقب الغروب مباشرة، يعني من أطعم الصائم طعاما يعني أشبعه، هذا الذي نال أجر تفطير الصائم. لكن الآخر له أجر مساواة، يعني سقى الصائم شربة ماء أو لبن أو تمرة أو غيره، يعني له أجر مساواة، لكن الذي له مثل أجر الصائم هو الذي يعني يطعمه طعاما يشبعه ويغنيه. قال: فإذا علمت أنك تحوز أجر الصائم بالإضافة إلى أجرك حرصت على المشاركة في هذا الباب العظيم من أبواب الأجر. الحكمة الثالثة عشرة: رمضان شهر القرآن، هو فرصة عظيمة يقدم فيها المسلمون على كتاب ربهم الذي هجروه ليلة العام، يعني قصد كثير من المسلمين ربما شغل عن تلاوة القرآن أو يعني قلت تلاوته له خلال العام، فيأتي شهر رمضان فيزداد فيه المسلمون إقبالا على كتاب ربهم. هذا من حكم الصيام وحكم شهر رمضان، إن الله تعالى جعله شهرا للقرآن، المسلمون يقبلون فيه على كتاب ربهم ويزدادون تلاوة له فيتلونه ويتدبرونه. الحكمة الرابعة عشرة: وفي رمضان يتضاعف أجر العمرة، رمضان سبب لمضاعفة الأجر العمرة، يعني فقد قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة النعي. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وكانت يعني ورد في بعض الفاظ الحديث ان امراه اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يعني تريد ان تحج معه في حجه الوداع، ولكن يعني منعها مانع يعني يلتفت الى راحله وكذا، ذكرت عذرها يعني كانت تريد ان تحج معه حجه الوداع ولم تستطع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة المعنى، جاء رمضان لا تمئن فيه فإنه تعدل حجة المعنى. قالت: تريد أن أحج معك يا رسول الله؟ فقال: عمرة في رمضان تعدل حجة المعنى، ليس فقط حجة بل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من فضائل هذا الشهر وبركة فيه. ومن حكم الصيام أيضا هي الحكمة الخامسة عشرة والأخيرة: وفي الصيام فوائد صحية وإراحة لجهاز الهضم وتخليص للجسم من رطوبات وفضلات ضارة، وقد روي رسول منتصف. هذا حديث يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في سند ضعف، لكن هو يعني من حديث الرخاب وفضل الأعمال. فإذا تأمل المسلم هذه الحكمة العظيمة علم أن شريعة الإسلام هي الشريعة الكاملة التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان ويعين من أهل الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم آمين. الفصل الثالث الصغير يعني الفصل الثالث: آداب الصيام. إن الصيام آدابا على المسلم مراعاتها، منها المحافظة على السحور يعني ممكن نقول السحور أو السحور. السحور هو الفعل نفسه اللي هو الأكل وقت السحر أو السحور، والسحور اللي هو الوجبة الطعام، يعني الفعل الفعل الإنسان أنه يطعم ويأكل، هذا يسمى سحورا. وأما السحور بالفتح هو الطعام الذي يتسحر به، مثلما نقول الوضوء والوضوء. الوضوء كون الإنسان يتوضأ، يعني عمل الوضوء وفعله وغسل الأعضاء هذا يسمى وضوء. أما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به. المحافظة على السحور يعني على الأكل الذي يأكل وقت السحر، أو على السحور يعني على فعل السحور يكون أحسن. يعني المحافظة على السحور وتأخير السحور أيضا من المال. الإنسان يتسحر وأنه يؤخر السحور. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. إذا الحديث ضبط يعني في السحور وفي السحور، في السحور بركة وفي السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قلت تسحروا فإن في السحور بركة. ومن بركة السحور أنه يقوي على الصيام ويعين عليه. البركة هي الخير الكثير المستمر الدائم، يعني دوام الخير وكثرته يقال لها هي البركة. يعني البركة يعني يدوم الخير ويكثر، يكون دائما في ازدياد ويكون دائما مستمرا ويكون كثيرا وفي ازدياد دائما لا ينقص ولا ينقص. فالسحور فيه بركة وهي التقوية على الصيام، يعين على الصيام فهو إعانة على طاعة الله. وأنه فرصة للاستيقاظ في وقت السحر للاستغفار. وقت السحر يعني قال الحافظ ابن حجر وغيره هو آخر ساعات من الليل قبل الفجر. وقت السحر هو آخر ساعات من الليل قبل الفجر، يقال لها ساعة السحر أو وقت السحر. فالسحور سمي سحورا لأنه هي أكلة تؤكل وقت السحر في الساعات الأخيرة من الليل. طبعا الساعة ليس بالضرورة 60 دقيقة يعني حسب العرف الحالي، ولكن يعني إذا قسمت الليل من المغرب إلى الفجر إلى اثنتي عشرة ساعة أو اثني عشرة جزءا، فالجزء الأخير منها قد يكون أنه غالبا سيكون في حدود الساعة، قد يزيد قد ينقص. فهي آخر ساعة من الليل قبل الفجر هي ساعة السحور. فهو فرصة للاستيقاظ في وقت السحر للاستغفار أو صلاة ما يسر. فاستيقظ يعني إذا أراد أن يتسحر معناه أنه سيستيقظ قبل الفجر بساعة على الأقل ليأكل في هذا الوقت طعام السحور. فإذا استيقظ غالبا هي أنه يعني يستغفر الله تعالى أو إذا تيسر له الصلاة ركعتين أو ما تيسر. قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، أثنى الله تعالى على الذين يستغفرونهم في وقت السحر. والسحور كذلك مخالفة لهدي المشركين واقتداء لهدي الأنبياء. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. رواه الطبراني صححه الألباني في صحيح الجامع. ورد أيضا في بعض الحديث أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني أيضا من صلاة السحور يعني ومن بركته أيضا أن الله تعالى يصلي على المتسحر والملائكة تصلي على المتسحر. الصلاة من الله تعالى يعني تأتي بمعنى الرحمة وتأتي بمعنى الثناء عليه. الملائكة وملائكته يصلون على المتسحرين أيضا يدعون لهم ويستغفرون لهم. كذلك هذا الصيام تعجيل الإفطار، يعجل الفطر إلى يعني عقب غروب الشمس مباشرة. للحديث السابق ولما رواه أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار. الحديث في صحيح الجامع الشافعي. فإذا يعني من السنة تأخير السحور إلى آخر وقت وتعجيل الإفطار في أول وقت. والشيطان نفس على كثير من الناس يعني يخالفون هذه السنتين يعني بزعم احتياطي للصيام وكذا، فتجدهم يعني في بعض البلاد بعضهم يسمونها إمساكية، يحددون فيها وقتا للإمساك قبل الفجر مثلا بساعة ولا نصف ساعة ولا كذا، وقت الإمساك يعني يمسك عن الطعام قبل الفجر مثلا بساعة ولا نصف ساعة. لماذا يمسك عن الطعام؟ فيحرمون هذا الثواب والأجر الذي في تأخير السحور. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أخلاق النبوة تأخير السحور، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يأكلون إلى أن يؤذن المؤذن، معنى كان يمسكون إلا عند الأكل. حتى ورد في بعض الحديث يعني كان جمهور الفقهاء يعني لا يأخذون بها الأمراض يعني في الحديث في الشذوذ أو المنسوخ أو كذا، لكن هو يعني إذا سمعتم النداء وقد رفع أحدكم الشراب إلى فيه فلا يضعه حتى يقضي منكم حاجته. أخذ به بعض الفقهاء يعني قال حتى لو يعني كان رفع الكأس ليشرب وأذن الفجر ممكن إيه يواصل الشرب منه طالما رفعه، كان أخذ بهذا بعض الفقهاء. لكن يعني المعتمد في المذاهب الأربعة أنه عليه أن يمسك يعني مع الأذان، لكن القصد يعني أنه يعني أنه ليس هناك وقت للإمساك قبل الأذان، يعني إنما يستمر في الأكل والشرب إلى أن يؤذن المؤذن أو يعني يشغل وقت الفجر ويتيقن من دخوله، فحينئذ يمسك. فيستحب تأخير السحور وتعجيل الفجر أيضا، أول ما يدخل وقت الغروب يشرب شيئا أو يأكل تمرا ليعجل الفطرة لينال هذا الفجر. ورد أيضا في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال، يعني جعل خيرية هذه الأمة وصلاح أمرها يعني معلقا بحفاظهم على تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال لا يزال أمر هذه الأمة يعني مقاربا أو مواديا أو كما ورد في الحديث ما هي ما عجل الفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني فتعجيل الفطر علامة على يعني خيرية هذه الأمة واستمرارها من المحافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من آداب الصيام الإكثار من الدعاء أثناء الصيام، فإن دعوة الصائم مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. رواه البيهقي وغيره صححه الألباني في صحيح الجامع. فإذا دعوة الصائم مستجابة قيلت يوم الصيام، الصائم يعني يستحب له الدعاء ودعوته مستجابة منذ أن يبدأ الصيام بدخول الفجر إلى غروب الشمس. وورد في بعض الأحاديث أيضا للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وقت الفطر له دعوة أخرى لا ترد يعني وقت فطره، بالإضافة إلى كونه يعني دعوته لا ترد طيلة وقت الصيام أيضا. الأدب الرابع أن يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسى حسلات من ماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه أحمد وأبي داود والترمذي عن أنس، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات، تعرفون الرطب البلح الضخم الذي تنفصل منه قشرته يكون طريا حيث تنزلق منه قشرة كده تنفصل، فيستحب أن يفطر على رطب إن كان متيسرا، إذا لم يتيسر فعلى تمرات اللي هو البلح اليابس، فإذا لم يتيسر حسى حسوات الماء أن يفطر على الماء، يعني يكون هذا أول شيء يفطر عليه أول ما يدخل وقت المغرب ثم يأكل بعد ذلك من شيء. فإذا يجد أفطر على ما تيسر من الطعام والشراب الحلال، فإن لم يجد نوى الإفطار بقلبه، مضاف يعني يدخل وقت المغرب وهو في السيارة مثلا عائدا من العمل ولا كذا ليس معه شيء يأكلها ويشربها وكذا لن يصل إلى مثلا بعد ربع ساعة نصف ساعة، فيستحب أن ينوي الإفطار بقلبه حتى يصدق أنه حتى الفطر. وأن يقول عند الفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا من الدعاء المستحب عند الإفطار. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني رحمه الله. ومن أدب الصيام أن يحافظ الصائم على جميع الواجبات وأن يكثر من النوافل وأن يجتنب جميع المحرمات وأن يحذر الغيبة والنميمة وأن يشغل وقته في هذه الأداب من الواجب ومن المستحب يعني كل حسب أية الحكم يعني هناك أدب واجب يعني فرق المحرمات هذا أدب واجب مثلا من الفرع على الرطب وكذا هذا أدب مستحب نبدا ننتهي من هذا الفصل الثالث ان شاء الله فصل القادم من الخميس القادم نبدا من الفصل الرابع ان شاء الله هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم